بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصنف الثاني من أهل الأعذار المسافر، فقد أباح الله له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وذلك في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن السنة أحاديث كثيرة قولية وفعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره من خروجه إلى رجوعه. وأما قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فليس من شرط جواز القصر الخوف، فهذا القيد لا مفهوم له، بدليل أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. فكان صلى الله عليه وسلم يقصر في حالة السفر مع الأمن، وهذه رخصة باقية إلى أن تقوم الساعة في هذه الأمة جيلا بعد جيل. وهذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة، لأن السفر في الغالب مظنة المشقة، السفر كما في الحديث قطعة من العذاب، فهو مظنة المشقة. حتى ولو كان على وسيلة مريحة فإن فيه مشقة، ولو كان في طائرة أو سيارة أو باخرة فيه مشقة، ما دام انه سفر ففيه مشقة، قد تشتد هذه المشقة وقد تخف، لكنه مظنة المشقة. فلذلك خفف الله عن هذه الأمة فشرع لها القصر في السفر. والمراد قصر الصلاة الرباعية. وفي الحديث أن أول ما فرضت، كما في حديث عائشة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. إلا المغرب فإنها وتر النهار ولا تقصر لا في حضر ولا في سفر. والفجر من أصلها باقي على ركعتين. فهذه رخصة من الله عز وجل لعباده، والقصر أفضل من الإتمام. لو أتم الصلاة في السفر صحت صلاته، ولكن القصر أفضل لأنه رخصة. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في كل أسفاره، ولم يرد عنه أنه أتمها في سفر، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام، وهو يحب التخفيف عن أمته، فلو أتم لأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم لأجل إزالة الحرج عن الأمة. نعم.
ويسن قصر الرباعية،
يسن، شوف يسن قصر الرباعية يعني ما هو مباح فقط، وإنما هو مسنون، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه هي السنة. والسنة بمعنى المستحب هنا، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالقصر أفضل من الإتمام في السفر. نعم.
ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح،
في سفر طويل يبلغ مرحلة يبلغ مرحلتين، يبلغ المرحلتين، كل مرحلة مسيرة يوم للراحلة بمقدار 40 كيلو، فالمرحلة تقدر 40 كيلو من الفجر إلى الظهر، من الفجر إلى الظهر، هذه مرحلة للإبل والمواشي والأقدام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. اشترط المحرم لسفر اليومين، فدل على أن ما دون اليومين لا يسمى سفرا ولا يحتاج إلى محرم. فهذا هو الأصل في اشتراط المرحلتين في السفر، يعني يومين قاصدين من الفجر إلى الظهر مشيا على الأقدام، يكون المجموع 80 كيلو تقريبا. أما السفر القصير فهذا لا يقصر فيه، لأنه لا يسمى سفرا، يعني السير القريب، تنقل من مكان إلى مكان قريب دون 80 كيلو هذا لا يسمى سفرا. ولقول ابن عباس رضي الله عنه: تقصر الصلاة من مكة إلى عسفان وإلى الطائف. ومعلوم أن بين عسفان وبين مكة مقدار 80 كيلو على طريق المدينة، وبين مكة والطائف أيضا كذلك. نعم.
في سفر طويل مباح،
هذا الطويل طويل ما يبلغ 80 كيلو، أما السفر القصير فلا يشرع فيه القصر. مباح يعني ليس سفر معصية، ليس سفر معصية كالذي يسافر للقبور والمشاهد، هذا سفر معصية وسيلة إلى الشرك. فلا، والذي يسافر إلى البلاد الأخرى لأجل مزاولة المنكرات والفواحش، شرب المسكرات وغير ذلك من مما يطلبه الفساق، هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية، والعاصي لا يخفف عنه، إنما يخفف عن المسافر سفرا لا معصية فيه. نعم.
ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة.
نعم، إذا قضى صلاة السفر في الحضر تبين لهم صلاته في السفر غير صحيحة، أو أنه نسيها أو نام عنها وأراد أن يقضيها بعد خروج وقتها في الحضر بعد ما انتهى سفره، فإنه يقضيها تماما أربع، لأنه زال السبب، سبب القصر. وكذلك العكس، لو وجبت عليه الصلاة قبل أن يسافر، لو وجبت عليه الصلاة قبل أن يسافر ثم سافر قبل أن يصلي يتم الصلاة، ولو كان شرع في السفر لأنها وجبت عليه تامة فيصليها تامة، أو أنه تذكر إن عليه صلاة في الحضر تركها نسيانا أو نوما، أو تذكر أنه صلاها على غير وضوء أو أشبه ذلك وأراد أن يقضيها، فإنه يقضيها تماما لأنها وجبت عليه تامة فيقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم.
ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو ائتم بمقيم أتم.
نعم، الصورة يعني صور الإتمام في السفر منها الصورة التي مضت، إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها، هذه صورة. الصورة الثانية، نعم،
ومن نوى إقامة مطلقة،
أو الصورة الثانية إذا نوى إقامة في بلد أو في بر أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة، لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر وصار مقيما فيتم الصلاة. الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، وهذا قطع السفر ونوى إقامة تزيد على أربعة أيام فيأخذ أحكام المقيمين، فيلزمه الصوم في رمضان ويلزمه الإتمام في الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الأصل في المقيم أنه يتم، وهذا صار مقيما، فما بالك بالذي يقيم في البلد للدراسة أو لعمل في البلد يقيم سنين، هل يقصر ويفطر؟ لا، هذا يلزمها الإتمام ويلزمه الصيام لأنه ليس مسافرا أصبح مقيما انقطع السفر في حقه، يلزمه الإتمام. نعم.
ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو يتم بمقيم أتم،
أو هذه الصورة الثالثة، يتم بمقيم المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة، صلى خلف من يتم الصلاة لزمه الإتمام لأن حكمه حكم الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن الائتمام به إتمام الصلاة سبعا له، فلا يقصر خلف إمام يتم. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة، لماذا يتم المسافر خلف المقيم، قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أتم الصحابة خلفه الصلاة، لأنهم تبع للإمام. فالذين يغلطون الآن ويقصرون الصلاة خلف من يتمون الصلاة، هذا غلط، ولا تصح صلاتهم، صلاتهم غير صحيحة. نعم.
وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا.
إذا نوى إقامة لا يدري متى تنتهي، ما هو نوى إقامة لغرض ولا يدري متى ينتهي هذا الغرض، قد يكون انتهاؤه قريبا أو طويلا، هذا يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة مطلقة، وإنما نوى إقامة بقدر ما ينتهي غرضه، فهذا يقصر ولو طالت المدة، لأنه لم ينوي مدة معينة وإنما نوى قضاء حاجته ولا يدري تنتهي بزمن قصير أو طويل، فهذا يتم الصلاة. هذه الصورة رابعة الظاهر. نعم.
وإن حبس ظلما أو لم
أو حبس ظلما، حبس ظلما حبسه سلطان بغير حق، فإنه يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة وإنما أجبر على الإقامة، هذا يقصر الصلاة. أما لو حبس بحق، حبسه السلطان بحق لأنه مخطئ أو مجرم، فهذا يتم الصلاة، هذا يتم الصلاة لأن حبسه بحق. نعم. وحبسه طويل، يعرف أن الحبس أنه طويل، يأخذ أشهر أو سنة. نعم.
وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا،
يعني ولو طالت المدة. وقد كان ابن عمر يقصر الصلاة في أذربيجان سنة كاملة لأن الثلج حبسه عن السفر، والثلج لا يدرى متى ينتهي. نعم.
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما.
انتهينا من مسألة القصر. الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها، صلاة منفردة، فالجمع يباح وليس سنة كما يظن بعض الإخوان، يقولون نجمع نحيي السنة، لا، الجمع ما هو بسنة، الجمع مباح، والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما السنة فهي ما يثاب فاعلها، هذا ليس فيه ثواب، مباح، فالجمع مباح وليس سنة. والجمع يكون لأحد ثلاثة أغراض: إما لسفر تقصر فيه الصلاة، وإما لمرض يحتاج إليه، وإما لمطر كما يأتي، ثلاث حاجات. هذه الأحوال الثلاث يجوز الجمع فيها إزالة للحرج عن المسلم. فإذا كان المسافر قد جد به السير فإنه يجمع ولا يتوقف يقول علشان أصلي يقطع السير علشان يصلي، لا يستمر. والجمع يكون جمع تقديم يجمع الثانية مع الأولى في وقت الأولى، كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، هذا جمع تقديم. وجمع التأخير أن يؤخر الأولى فيصليها مع الثانية، كالظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، هذا جمع تأخير. يفعل الأرفق به، إن كان الأرفق به جمع التقديم جمع، وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل الزوال، إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر، صلاها مع العصر تأخيرا إذا نزل، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل. فإذا دخل عليه الوقت قبل أن يسير، دخل عليه الوقت وهو نازل في السفر وقت الأولى، دخل عليه وقت الأولى وهو نازل قبل أن يسير، فإنه يجمع جمع تقديم. وإذا دخل عليه الوقت في أثناء السير وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى إلى الثانية ويجمعها جمع تأخير، لأن هذا أرفق به. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر مع الظهر جمع تقديم، مع أنه نازل بعرفة، قالوا هذا لأجل أن يتفرغ للدعاء، لأجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء لعرفة. نعم، ففي عرفة يقدم، وفي مزدلفة يؤخر المغرب يصليها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة. نعم.
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما.
الظهرين يعني الظهر والعصر، سمي بالظهرين تغليب من باب التغليب، مثل القمرين الشمس والقمر من باب التغليب. العشاءين وهي المغرب والعشاء من باب التغليب، مثل العمران لأبي بكر وعمر من باب التغليب. نعم.
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما ولمريض ونحوه.
هذا الثاني من يباح لهم الجمع، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، يعني يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لمرضه، يباح له الجمع إذا احتاج إليه، ويفعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، لأن الاستحاضة نوع من المرض، ولأجل أن تتوضأ لهما وضوءا واحدا، فأمر المستحاضة أن تجمع، ويقاس عليها بقية أهل الأمراض إذا احتاجوا للجمع. نعم.
ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة،
يلحقه بترك الجمع مشقة، أما إذا كان لا يلحقه مشقة فلا يجمع. نعم.
وبين العشاءين فقط،
هذه الحالة الثالثة، الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، إذا حصل مطر يبل الثياب، المطر ينزل إلى طلع والناس من البيت للمسجد تنبل ثيابهم ويحصل لهم ضرر يجمعون لأجل يخرجون مرة واحدة، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، يكون الخروج مرة واحدة لأن هذا أخف عليهم. أو كانت الأرض بينهم وبين المسجد وحل وطين بعد السيل، السيل توقف، المطر توقف، لكن بقيت الأرض فيها دحض وفيها مستنقعات وفيها طين يتأذون به، يجمعون إلى المغرب والعشاء، إن شاءوا جمع تقديم وإن شاءوا جمع تأخير. نعم.
وبين العشاءين فقط،
فقط يعني لا بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر لا يجمع على المذهب، لأن الناس في النهار يخرجون لأعمالهم ولا يبقون في بيوتهم، خلاف المغرب والعشاء الناس يبقون في بيوتهم ويحتاجون إلى الكن والدفء، خلاف الظهر والعصر، ولأن هذا لم يرد يعني مثل ما ورد الجمع بين المغرب والعشاء، تكاثرت الأدلة في الجمع بين المغرب والعشاء، لكن لم يرد أنه جمع بين الظهر والعصر، ولأن الناس يخرجون إلى أعمالهم وإلى وظائفهم وإلى، فلا يبقون في بيوتهم حتى يرفع عنهم الحرج والخروج مرة ثانية. نعم.
وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه،
يبل الثوب، لاحظ المطر يبل الثوب يعني مطر غزير، أما الرذاذ والمطر اليسير الذي لا يبل الثوب هذا ليس عذرا. وبعض أئمة المساجد بمجرد ما يرى الخيال في السماء يجمع، يقول بعمل السنة، ما أول شيء الجمع ما هو بسنة يا أخي، الجمع مباح وليس سنة، ويفعل عند الحاجة ولا حاجة، ما جاء مطر حتى، بعضهم يجمع لو ما جاء مطر، بمجرد ما يشوف الخيال في السماء يجمع، هذا غلط. أو يكون في رذاذ يسير ما هذا ما يسبب الجمع، يعني ما فيه مشقة، فيجب التنبؤ لهذا. أو يكون المطر متوقف والأرض ليس فيها دحض ولا طين، الأرض الآن مبلطة ومسافلتة وليس فيها مستنقعات وليس فيها طين والمطر متوقف، فيجمع مع أنه لا داعي للجمع، يجب التنبؤ لهذا، لأن الأصل أن صلاة كل صلاة تصلى في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا لعذر، وهذا ما في عذر، فلا تصح صلاة المجموعة مع الأولى أو مع الأخيرة من غير عذر، هذا تلاعب بالوقت. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها، يجب التنبه لمثل هذه الأمور، لأن بعضهم عنده جهل في هذه، يسمع بالجمع ولا يدري كيف يطبق الجمع ولا يدري متى يجمع، يجمع مجرد ما يشوف شيء من السحاب أو قليل من المطر أو نازل من المطر ومنتهي والأرض ليس فيها ماء ولا فيها مستنقع يجمع، هذا خطر عظيم. نعم.
لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة،
توجد معه مشقة، ما يوجد معه مشقة فلا يبيح الجمع. نعم.
ولوحل،
هذه الحالة الثانية، الوحل يعني المطر متوقف لكن جاء بعده وحل في الأرض صار الدحض الطين. نعم.
وريح شديدة باردة،
هذا العذر الثالث للجمع في الحضر، أن يكون هناك ريح باردة شديدة، لأن الأذى فيها أشد من الأذى بالمطر، الريح الباردة الشديدة تشق على الناس، إذا حصلت يجمعون يخرجون مرة واحدة. نعم.
وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة،
لا باردة فقط بل شديدة معها قوة. أما الريح مجرد الهواء ولو كانت فيها برد ما يبيح الجمع، لكن إذا اجتمع فيها البرد والشدة أباحت الجمع. نعم.
لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة.
نعم.
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير.
الأفضل في حالة من يباح له الجمع أن يفعل الأرفق به وبغيره من جمع التقديم أو التأخير. نعم.
وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة.
أما من يصلي في بيته فيه مطر ما يجمع، ما له حاجة الجمع، ما له حاجة الجمع إلا إذا كان مريض، إذا كان مريض يجمع. أما مجرد المطر وهو ما يطلع من بيته لماذا يجمع؟ نعم.
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما.
جمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين، بحيث إذا صلى الأولى يصلي الثانية، لأن هذا معنى الجمع. فإذا فصل بينهما براتبة صلى المغرب ثم قام صلى الراتبة التي بعد المغرب ثم أراد أن يجمع، نقول لا، الجمع الآن ما يصح، فات الجمع. يشترط الموالاة بين الصلاتين، ولا يفصل بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة أو وضوء خفيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مزدلفة صلى بهم المغرب، ثم حطوا رحالهم بعد المغرب، ثم صلى بهم العشاء. فإذا كان الفاصل بينهما يسيرا فلا بأس، أما أنه يفصل بينهما بفاصل طويل أو يصلي بينهما راتبة فحينئذ لا يصح الجمع، لأنه لا يصدق عليه أنه جمع. بعض الإخوان يصلي المغرب، فإذا طلعوا الناس أو طلع بعضهم وخذ شوي قال ها ليتنا جامعين، ثم قاموا جمع. هذا يذكر كثيرا أنه يقع منهم، فات الجمع يا أخي. الجمع يشترط فيه الموالاة ولا يكون فيه فاصل. بعضهم صلى راتبة، بعضهم طلع من المسجد، فهذا ما يصلح الجمع في هذه الحالة لأنه فات. نعم. فهذه أمور يجب التنبه، يجب على أئمة المساجد تنبهون لها، لا يضيعون صلاة الناس. المشكلة أنهم يتحملون صلاة من خلفهم، فالأمر خطير جدا. نعم.
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
براتبة أو بتفريق طويل بينهما إلا الوضوء الخفيف فقط يباح. نعم.
وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة،
إقامة الصلاة يعني. نعم.
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صح؟
انتهى من المسافر الذي يباح له الجمع والقصر، يباح له الجمع والقصر، انتقل إلى الصنف الأخير، لأن أصحاب الأعلار هم المسافر والمريض والخائف، انتقل إلى الأخير وهو الخائف. صلاة الخوف، قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. وقال في سورة البقرة: فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالخوف على قسمين: خوف غير شديد وخوف شديد. ولكل منهما صفة خاصة به في الصلاة. وصلاة الخوف في الخوف الغير الشديد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصفات كثيرة صحت عنه صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة 6 أو 7 صفات. قال الإمام أحمد رحمه الله كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. وهذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال، هذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال في الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا بحسب الأحوال، وهذا من التوسعة على المسلمين. نعم.
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
بأي صفة صحت، يعني نظرا للأحاديث الواردة فيها، فإذا كان الحديث صحيحا فيعمل به، أما إذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يعمل به. نعم.
بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصحت من 6 أوجه،
من 6 أو 7 أوجه، كلها جائزة، وهي كما ذكروا محمولة على تعدد الأحوال، على تعدد الأحوال في الخوف. نعم.
وسن فيها حمل سلاح غير مثقل،
في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، لأنه يعني ربما يطرأ من العدو قارئ أثناء الصلاة فيحمل معه السلاح ولا يتعارض هذا مع الصلاة، يحمل معه السلاح الخفيف كالسيف والرمح والذخيرة الخفيفة اليدوية للطوارئ لو طرأ شيء. نعم.
فصل. تلزم الجمعة
وصلاة الخوف، المصنف طواها ما بينها، صلاة الخوف كما ذكرنا على قسمين، خوف غير شديد وهذا فيه الصفات 6 أو 7، وهي على حالتين، الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، يكون العدو بينهم وبين القبلة، ففي هذه الحالة يصف الإمام ويصفون خلفه جميعا على صفين، يجعلهم صفين، صف يليه صف خلفهم، فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا ويقومون القيام الأول جميعا ويقرؤون الفاتحة أو يقرأ الإمام وهم يستمعون في الجهرية، فإذا جاء ويركعون معه جميعا وهم ينظرون العدو في أثناء الصلاة، ينظرون العدو في حال قيامهم في الصلاة وفي حال ركوعهم ينظرون إلى العدو لئلا يهجم عليهم، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف المؤخر ينظر إلى العدو، فإذا قام الإمام للصلاة للركعة الثانية سجد الصف المؤخر، تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وسجدوا وقاموا مع الإمام في الثانية مثل الأولى حالة القيام والركوع ينظرون إلى العدو، فإذا سجد سجد معه الصف الذي كانوا في الركعة الأولى كانوا قائمين، ثم إذا سلم سلم بهم جميعا، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهذا كما في الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا ما يسمى بالوجه الأول. الوجه الأول إذا كان العدو في جهة القبلة، الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإن الإمام يصلي بطائفة ركعة، والطائفة الأخرى تواجه العدو تنظر إليه تحرس، ثم إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وثبت الإمام قائما، ثم أتموا هؤلاء لأنفسهم وسلموا وذهبوا في موضع الحراسة، ثم جاءت الطائفة الثانية دخلت مع الإمام وصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير قاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الإمام، سلم للطائفة الثانية، فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها، الطائفة الثانية أدركت معه ركعة وسلموا معه. كن هذا من العدل بين الطائفتين، كن هذا من العدل بين الطائفتين. هذه الصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهناك صفات أخرى مذكورة في كتب الفقه والأحاديث تراجع، لأنها تحتاج إلى وقت طويل، تبلغ 6 صفات أو 7 صفات. نعم. هذا إذا كان الخوف ليس شديدا، أما إذا كان الخوف شديدا فإنهم يصلون على حسب حالهم ركبانا أو مشاة، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا، يعني ماشين أو ركبانا هاربين عن العدو متجهين إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فيصلي وهو يعدو على قدميه، ويصلي وهو راكب على مركوبه إلى غير القبلة أو إلى القبلة، يسقط عنهم الاستقبال في هذه الحالة للضرورة. فدل هذا على أن الصلاة لا تترك بحال، لكانت لا تترك في شدة الخوف فكيف تترك في حالة الأمن والاستقرار؟ الصلاة لا تسقط بحال، لا عن المريض ولا عن المسافر ولا عن الخائف، ولكنه يصلي بحسب حاله، دل على أنها لا تسقط أبدا. نعم.
فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف،
الجمعة انتهى من الصلوات الخمس انتقل إلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة عظيمة يجتمع لها أهل البلد في مسجد واحد، ويتقدمها خطبة، فهي صلاة عظيمة. قد جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجاء في الحديث أن من بكر صلاة الجمعة ودنا من الإمام وأنصت ولم يتكلم وقت الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الجمعة إلى الجمعة 7 أيام وزيادة 3 أيام، سيكون يغفر له 10 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع متهاونا طبع الله على قلبه، قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. الجمعة أمرها عظيم، ومع الأسف لا يهتم بها كثير من الناس إلا في حالة كسل وفتور، ولا يأتون إلا متأخرين، تفوتهم الخطبة أو يفوتهم أول الصلاة أو تفوتهم الصلاة كلها ولا يبالون. فالجمعة صلاة عظيمة يبكر لها، يبكر لها. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء بعد الساعة الخامسة فإنه لا يحصل على الفضيلة ولا يكون له قربان، ولو أدرك بعض الصلاة يفوتها الفضل وتسقط عنه الفريضة، لكن يفوته الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، دل على الحث على التبكير لصلاة الجمعة والتهيؤ لها. ولا يتأخر الإنسان ويتباطأ. نعم.
تلزم الجمعة كل مسلم مكلف،
تلزم الجمعة كل مسلم، شروط الوجوب كل مسلم، هذا كل العبادات ما تصح إلا من المسلم. الكافر لو صلى الجمعة والصلوات الخمس لا يقبل منه حتى يسلم. نعم.
كل مسلم مكلف،
مكلف يخرج صغير لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا كان ابن 7 سنين يؤمر بها ويحضرها وهي له نافلة. وكذلك المجنون، المجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف، لا تجب عليه الجمعة لأنه ليس له عقل ولا يدري. نعم.
ذكر،
ذكر يخرج المرأة ليس عليها جمعة، المرأة ليس عليها جمعة، تصلي ظهرا في بيتها، لكن لو حضرت وصلت الجمعة مع المسلمين صحت لها، صحت لها وأجزأتها عن الظهر، فلا مانع أن تحضر تستمع الخطبة، صلي مع المسلمين صلاة الجمعة وتجزيها عن الظهر مع الاحتشام ومع اعتزال الرجال، تكون في موضع خاص بها. نعم.
حر،
حر يقدر يخرج العبد المملوك، لا تجب عليه الجمعة تخفيفا عليه، لأنه تحت خدمة سيده ومنفعته لسيده، فلو وجبت عليه لشق ذلك عليه وعلى سيده، على سيده يفوت عليه عمل، وعلى العبد لأنه مربوط بأمر سيده، والله خفف عنه. لكن إذا حضر، إذا حضر فهو حضور مثل حضور المرأة، يجزيه عن الظهر وله أجر. نعم.
مستوطن ببناء،
والمسافر أيضا، المرأة والعبد والمسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، سفر القصر لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضرها مع أهل البلد صلاها أجزأته عن الظهر وحصل على أجر الجمعة. نعم.
مستوطن ببناء،
هذا الشرط، الجمعة لا تقام إلا من المستوطنين في بناء، أما المجتمعين في بر أو في نزهة أو في سفر في الطريق ولو كانوا كثيرين ما يصلون جمعة لأنهم غير مستقرين. من شروط وجوب الجمعة الاستقرار، الاستقرار في بناء ما جرت العادة بجعل البيوت منه، بالطين، بالحجارة، بالإسمنت، بالأخشاب، فالمهم أن يكونوا مستوطنين ببناء جرت به العادة. أما المسافرون، أما الذين في البر متنزهون، أو الذين في البر لا تصح منهم الجمعة، أو صلوها ما تصح منهم لعدم الاستقرار. نعم، فهذا شرط الصحة. نعم.
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح.
الذي تجب عليه الجمعة هي فرضه في هذا اليوم، هي فرضه في هذا اليوم، فلو صلى الظهر يبيه بديل عن الجمعة لم تصح، لأن الجمعة ما فاتت، إنما تصح يصح الظهر بدلا عن الجمعة لو فاتت الجمعة، وهذا ما فاتت، ما بعد صلى والناس الجمعة، قيل له صل، قال والله أنا صليت الظهر ولا نبراح إلا المسجد، هذا يلزم بالحضور لأنه ما تصح منه الظهر. نعم.
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت والأفضل بعده.
أي نعم، إذا فاتت الجمعة عليه صليها ظهرا، لأن الظهر يكون في هذا اليوم يكون بديلا عن الجمعة. نعم، لأن الأصل الجمعة هي فرض الوقت. نعم.
وإلا صحت والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره.
هذه مسألة، إذا صار يوم الجمعة، إذا صار يوم الجمعة فينبغي للمسلم أن لا يسافر لأجل أن يحضر الجمعة، فإن سافر أول النهار فهذا مكروه، يكره له ذلك، إلا أن يجد جمعة في طريقه فيصليها مع الناس في طريقه فلا بأس. أما إذا دخل وقت الظهر، إذا دخل وقت الظهر فلا، بعد إزالة الشمس، فلا يجوز له أن يسافر، يحرم عليه حتى يصلي الجمعة، لأنها تجب بدخول الوقت، وجبت عليه بدخول الوقت، فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة. نعم. فالسفر قبل الزوال مكروه، إلا لمن يجد مسجدا في طريقه، والسفر بعد الزوال حرام حتى يصلي الجمعة. نعم.
وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه، أو يخف فوت رفقته،
أو يخاف فوت رفقته، يعني زالت الشمس وجبت عليه الجمعة، لكن لو زالت يصلي راحوا سافروا، خلوا سافروا رفقاؤه، خلوا السيارة له، فهذا يعذر، هذا يعذر في ترك الجمعة، يسافر يصليها ظهر نظرا لعذره، مثل المريض ومثل. نعم.
وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه، أو يخف فوت رفقة.
نعم.
وشرط لصحتها الوقت، وهو
لا تصح الجمعة إلا في وقتها، لو صلاها قبل وقتها لم تصح، ووقتها عند الجمهور يبدأ بالزوال مثل الظهر عند الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد أن وقتها يبدأ بالزوال، فلو صليت قبله لم تصح، والمذهب المشهور عن أحمد أنها تصح من دخول وقت صلاة العيد، يبدأ الوقت الجائز للجمعة من دخول وقت العيد عند ارتفاع الشمس، هذا جائز، وأما الوجوب فبالزوال، فعند الإمام أحمد المشهور عنه وما هو في كتب المذهب المختصرة أن لها وقتين، وقت جواز وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، ووقت وجوب وهو ما بعد الزوال، ولكن الجمهور انها ليس لها الا وقت واحد وهو الزوال، وهو روايه عن الامام احمد، وهو الصحيح، الصحيح هو هذا، انها لا تجوز الا اذا زالت الشمس مثل الظهر. نعم.
وشرط لصحتها الوقت، وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر،
هذا المذهب. نعم. لكن القول الثاني وقول الجمهور ورواية عن أحمد أنه وقتها مثل وقت الظهر، يبدأ بالزوال. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم.
فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة.
إذا أدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، يعني كبروا للإحرام قبل دخول وقت العصر، صحت جمعة. أما إذا دخل وقت العصر قبل تكبيرتهم للإحرام فإنها فاتت، صلونها جمعة ظهرا. نعم.
وحضور 40 بالإمام
من شروط صحتها أيضا، حضور 40، حضور 40 بالإمام. هذا المذهب أنه لابد من حضور 40 لما في الأثر، مضت السنة أن في كل 40 جمعة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط حضور 40، وعليه الفتوى أنها تصح بثلاثة فأكثر، تصح الجمعة بثلاثة فأكثر. نعم.
وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها،
من أهل وجوبها، يشترط أن يكون من أهل وجوبها، وهو المسلم البالغ الحر الذكر اللي سبق. نعم.
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا.
هذا على القول بأنه لا بد من 40، لكن الصحيح أنه لا يشترط حضور 40، لأنه لا دليل على التحديد، لم يصح دليل على التحديد ب40. نعم.
ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.
لماذا تدرك الجمعة؟ تدرك بإدراك ركعة، في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت جمعته. أما لو جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه فاتته الجمعة، فيدخل معهم بنية الظهر، فإذا سلموا قام وأتى بأربع ركعات صلاة الظهر. نعم.
وتقديم خطبتين،
يشترط لصحة الجمعة تقديم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هكذا وردت السنة عنه صلى الله عليه وسلم، فهما شرط لصحة الجمعة. فلو صلوا من غير خطبة ما صحت، لو صلوا الجمعة ركعتين من غير خطبة ما صحت لفوات الشرط، ولو صلوا بخطبة واحدة ما صحت، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن بعض المستعجلين أو المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة، هذا خطر عظيم، لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. ولماذا يقتصر على خطبة واحدة؟ من قال له هذا؟ إلا الجهل والتعالم. الواجب أن يتنبه لهذا ولا يتلاعب بالصلاة، لا يتلاعبون بصلاة المسلمين حسب آرائهم وحسب علمهم، ويشذون عن ما عليه العلماء، هذا خطر عظيم، هذه صلاة عبادة ما يجوز التلاعب بها. نعم.
وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت.
نقف عند الخطبتين لأن لهما مواصفات ينبغي الإطالة فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر إذا كان في المدينة ويسمع النداء؟
نعم نعم، المسافر إذا كان بجوار مسجد ويسمع النداء يجب عليه الحضور ويصلي مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا يسمع النداء. وقال صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاءه يستأذنه أن يصلي في بيته، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. الذي المسافر إذا نزل في بلد بجوار المسجد ويسمع النداء يجب عليه أن يحضر ويصلي مع الجماعة، ولا يقول أنا مسافر أصلي منزلي وأبصر الصلاة، هذا ما يجوز له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجمع في سفر النزهة يعد مباحا، علما أن مكان الإقامة ليس واحدا فيكثر التنقل والماء أيضا لا يتوفر كثيرا؟
لا بس، إذا صار السفر مباح يبلغ 80 كيلو ولو كان للنزهة، لأنه سفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، ولم يقل سافرتم لكذا أو كذا، بل أطلق السفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين الحديث، هل يدل على أن الصلاة فرضت مرتين، مرة في السماء ومرة قبلها؟
أول ما فرضت للمعراج، ليلة المعراج صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر إلى المدينة وتمت صلاة الحضر صارت 4. نعم. إلا المغرب فإنها بقيت على ما هي عليه، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، بقيت ركعتين لأنها تطول فيها القراءة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة هل تكون دليلا على القول بوجوب القصر؟
لا، لا يدل على القول بوجوب القصر، هذا عند الظاهرية، الظاهرية يوجبون القصر، لكن الجمهور لا، يقولون أن القصر أفضل والإتمام جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت مع إمام وجمع الصلاة وليس هناك مطر كثير أو وحل، فهل لي أن أخرج من المسجد أم أصلي معه؟
يعني إذا كان الجمع غير صحيح فلا تصلي معه، أخرج. يعني يجوز تصلي صلاة غير صحيحة، بل يجب عليك تنبههم، يجب عليك أن تنبههم، أن تقول هذا غير جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط نية السفر لقصر الصلاة؟ فلو خرج جماعة لرحلة برية مسافة قصر وهم لم ينووا السفر، فهل لهم أن يقصروا؟
إذا كانوا قاصدين المسافة فلا سفر، لو ما نووا السفر، إذا قصدوا مسافة تبلغ 80 هذا سفر، أما إذا خرجوا ما يدرون وين ينزلون فيه، يبي يمشون يمكن ينزلون قريب بعيد، ما قصدوا مسافة معينة، فهذا لا يعد سفرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد السفر عن طريق مطار الملك خالد فهل يعد مسافرا هناك فيقصر ويجمع؟
هذا ينبني على المطار، هل هو داخل البلد ولا خارج البلد، فإن كان خارج البلد إنه يقصر، أما إذا كان المطار داخل البلد فلا يقصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث لأحد،
هذا في كل المطارات، ما كان داخل البلد فلا يقصر فيه، وما كان خارج البلد يقصر فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث عن أحد الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بدون عذر من أجل ألا يحرج أمته، ما المقصود بهذا الحديث؟
نعم، هذا حديث ابن عباس معروف مشهور، ولكنه من الأحاديث المشكلة، من الأحاديث المتشابهة المشكلة، فلا عمل عليه، يعمل بالأحاديث الواضحة، يعمل بالأحاديث الواضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع لمرض، أو إنما شرع الجمع، إنما شرع الجمع لمرض أو لسفر أو لمطر، هذا هو المعروف وهذا الذي تستقر عليه الأدلة. أما الحديث الشاذ أو الحديث المشكل هذا يتوقف عن العمل فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه قاعدة صحيحة وهي العبرة بمكان إقامة الصلاة وليس بوقت دخول الصلاة؟
ما هي صحيحة، لا، العبرة بوقت دخول الصلاة، هل دخل عليك وأنت في البلد أو أنت خارج البلد، فالعبرة بوقت دخول الصلاة. فإن دخل عليك وأنت في البلد وجب عليك الإتمام، وإن دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فإنك تقصر الصلاة. نعم، هذه القاعدة. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يصلي بعض المأمومين مع بعض الأئمة في حال المطر الذي يبيح الجمع، لكن هذا الإمام لا يجمع الصلاة، فيذهب بعض المأمومين لكي يصلي العشاء في مسجد آخر قريب وهو يجمع، فما حكم عمله؟
لا، لا فرق بين الصلاتين، راح من مسجد لمسجد، صلى صلاة في مسجد وراح صلى الصلاة الثانية في مسجد آخر، هذا ما هو بجمع، هذا ما يصلح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مريض في المستشفى مكث فيه فترة، وكان في أثناء هذه الفترة يجمع الصلاة ويقصرها، فما حكم صلاته تلك؟ هل يعيدها أم لا؟
هذا الجهل، حتى بعض أئمة المساجد إذا أجمعوا للمطر يقصرون، تكرر وقوع هذا منه، هذا جهل عظيم ولا يجوز. القصر إنما يجوز في السفر، وهذا ما هو مسافر، هذا مقيم لكن جمع للمرض، فيباح له الجمع فقط، وأما القصر فلا يجوز ولا تصح صلاته، عليه أن يعيد كل الصلوات التي قصرها في المستشفى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة الخوف هل فيها قصر للصلاة؟ وإذا كانوا في مدينتهم هل يقصرون؟
لا، صلاة الخوف إذا اجتمع السفر والخوف يقصرون ويصلون صلاة الخوف، إذا اجتمع السفر والخوف، فالصلاة المذكورة في الآية أن يجتمع فيها سفر وخوف، أما إذا خافوا في البلد فيصلونها تامة لكن يخففونها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عمال ليس معهم إقامة رسمية، فهم متخلفون في هذا البلد ويخافون إذا حضروا لصلاة الجمعة من الجوازات ودوريات النجدة، سؤالهم هل لهم أن يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة؟
ليس لهم أن يخالفوا النظام، هذا ما مرخص لهم ولا يجوز لهم، لا يجوز لهم أن يخالفوا النظام، ومخالفتهم للنظام لا تسقط عنهم صلاة الجمعة، فيجمعون بين سيئتين، سيئة مخالفة النظام والتخلف عن صلاة الجمعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسافة السفر هل تحسب من مكان الإقامة أو من آخر حدود البلد؟
من آخر حدود البلد، تبدأ المسافة من آخر حدود البلد لا من البيت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين إذا كان في حالة إرهاق شديد ويحتاج للنوم وقد يوقظه أهله ويحاولون لكنه لا يدري عن نفسه بسبب الإرهاق، فهل له أن يجمع؟
لا، ليس النوم مبيحا للجمع، لكن السبب الإرهاق يترك السبب اللي سبب له الإرهاق، يمكن السهر يسهر على الإنترنت وعلى التلفزيون وعلى هو اللي سبب الإرهاق، فيترك الأسباب التي سببت له الإرهاق، هو يعمل أسباب غير مباحة ثم يتبعها أيضا التلاعب بالصلاة، هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم،
أما إذا كان الإرهاق بسبب مرض هذا يجمع، إذا كان الإرهاق بسبب مرض هذا يجمع، أما إذا كان الإرهاق بسبب عبث سهر فهذا لا يجوز له الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نام شخص عن صلاة الفجر واستيقظ بعد شروق الشمس وكان متعبا وقد خرج الوقت، فهل يصح له أن يعود للنوم ليستيقظ بعد ساعتين أو ثلاث فيصلي هناك؟
لا يجوز له ينام عن صلاة الفجر أصلا، بعد يبي يزود الطين بلة على ما قاله، الواجب عليه أنه يبادر بالصلاة ولا يؤخرها، ما يؤخرها ولا ينام عن صلاة الفجر، يعمل الأسباب التي توقظه صلاة الفجر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الذي يتساهل ويقول متى ما قمت هذا مضيع للصلاة، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فهو إما أن يكون من المضيعين وإما أن يكون من المحافظين، أيهما أحسن؟ حافظ على صلواته، هي رأس ماله من هذه الدنيا وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ضيعها وش اللي يبي ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ من ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من صلى خلف إمام قد أتم الصلاة، هل يجب عليه أن يتمها حتى ولو كان الإمام مسافرا أيضا؟
أي نعم، إذا أتم الإمام يتم، سواء كان الإمام مسافرا أو غير مسافر، حكمه حكم الإمام. نعم. والإمام لم يفعل محرما ولا باطلا، أتم الصلاة فصلاته صحيحة ولو كان مسافرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق، ولكن بسبب الزحام لم أستطع الخروج من البلد إلا بعد دخول الوقت، وأيضا لم أسمع النداء في هذا لذلك الوقت، فهل يجب علي الإتمام؟
إيه نعم، ما دمت في البلد وجبت عليك الصلاة وأنت في البلد، ولو كان حبسك أسرع زحمة السيارات، ما دام وجبت عليك وأنت داخل البلد إنك تتمها ولا يضارك يا أخي، صلي 4 ركعات زيادة خير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الرحلات الشبابية يؤمر الشباب أحدهم، وعندما يأتي وقت الصلاة يختلفون في مسائل الجمع ويعتمد كل منهم على قول من أقوال العلماء، فهل يعمل كل واحد بالقول الذي وصله أم برأي أميرهم الذي أمروه؟
يعملون بالقول الراجح، القول الراجح بالدليل، ولا يختلفون لا يختلفون، ويأخذون برأي أعلمهم وأفقههم، إذا كان معهم واحد أفقه منهم يأخذون برأيه، ما بصيرين كلهم سواء، يصير بعضهم أفقه من بعض. نعم. وإلا الحمد لله اليوم الاتصالات سهلة، يتصلون بالجوال على أحد العلماء ويسألون كأنه حاضر معهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تحدد ساعات الجمعة الأولى والثانية والثالثة إلى الخامسة، كيف تحدد ومن أين تحسب؟
ما هي بالمراد بالساعات اللي هي الساعات المعروفة الآن 60 دقيقة، مراد بالساعات والله أعلم أجزاء الوقت، أجزاء الوقت، والبداية قيل تبدأ من الفجر الساعة الأولى من بعد الفجر،
وقيل من بعد طلوع الشمس. فالساعات إنما هي بحسب وقت الحضور، فالمتقدم يكون أفضل من المتأخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر.
نعم.
السؤال: هل إذا ارتحل الإنسان بعد أن تزيغ الشمس فقدم العصر مع الظهر هل يتم أم يقصر، علما بأنه ما زال في بيته ولم يرتحل بعد؟
ما أنتم مرتحلين عن هذه المسألة، ما دام في البلد في بيته أو خارج بيته فهو مقيم، ما بعد بدأت الرخصة فيتم الصلاة ولا يجمع أيضا، ما بعد بدأ الجمع يصلي الصلاة الأولى ولا يجمع معها لأنه ما صار مسافر إلى الآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك الشخص الإمام في الركعة الأخيرة ولم يدري، هل أتم الإمام أم قصر؟ فهل يتم أم يقصر؟
يتم، يبني على الأحوط، يبني على الأحوط وهو الإتمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل بيت فقراء وتأتي إليهم زكاة أموال فيجمعونها لكي يسددوا عن أبيهم الذي توفاه الله، فما حكم هذا العمل، علما أن بعض أصحاب الزكاة يشترط أن تدفع هذه الزكاة إلى الصغار الذين في البيت؟
الزكاة إلى الفقير، الفقير إذا أخذ الزكاة يتصرف فيها صارت ملكا له ما دام أنه فقير وأخذها يتصرف فيها، إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها وإن شاء سدد بها دينها ودين أبيه، تصرف فيها كما يتصرف في ماله. أما الجزئية الأخيرة من السؤال، إذا دفعت للقصار فلا يجوز أن يأخذوها ويسددون به دين والدهم، لأنها مدفوعة للقصار فترصد لهم، ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي ولدان أحدهما عمره 16 سنة والثاني 13 سنة يحب والثاني 13 سنة
وراه
13 سنة
لا العكس
13 سنة
نعم الله.
يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الإحرام، ويتعمدان أيضا ترك سنة الوتر وسنة الفجر، ويقول لي الكبير منهما إنها ليست واجبة فلا تلزمنا بها. السؤال: هل أتركهما صلوها أم لم يصلوها أم ماذا أفعل حفظكم الله؟
الفريضة المهم، الفريضة لا تفوتهم الفريضة، هذا ألزم شيء وأهم شيء. أما الرواتب فإذا أدوها فهي زيادة خير، وإذا لم يؤدوها فلا تلزمهم، لكن عليك بالصبر عليهم وإيقاظهم مبكرين، أيقظهم مبكرين حتى يتمكنوا من راتبة الفجر ومن إدراك الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن زفلتت الشوارع ووجدت السيارات التي تنقل الناس، فإذا نزل مطر شديد فإنه لا توجد مشقة للذهاب للمسجد، والناس أيضا لو جمعوا لا يجلسون في بيوتهم في هذا العصر بل يذهبون لمحلاتهم وإلى غير ذلك، فهل يباح الجمع والحال هذه؟
نعم، بين المغرب والعشاء يباح الجمع ولو كانوا يأتون للمسجد سيارات، لأنه إذا طلع بيرتب السيارة نزل عليه المطر، إذا نزل منها بي البيت نزل عليه المطر، يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي في أثناء الطريق ينزل عليه المطر، هذا هو السنة أنه يجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة، هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
لا، ليست من جنسها، إنما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة، لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد به دليل ولا عمله أحد من أهل العلم، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة لمنع هذا الشيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة فقيرة تريد الخلع من زوجها وقد امرأة فقيرة
نعم
تريد الخلع من زوجها فقد طلب منها مبلغا ماليا قدره 40,000 ريال. السؤال، هل تعطى من الزكاة وحالها هذه؟
نعم، هذه غارمة لنفسها تعطى، والله جل وعلا يقول والغارمين. نعم، هذه غارمة لنفسها، فكاك نفسها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للطلبة المسافرين للدراسة يقومون بالقصر، وحجتهم أنهم لا يعلمون متى ينتهون من دراستهم، فهل هذا الكلام صحيح؟
لا، ما هو صحيح، يدرون متى تنتهي دراستهم، ما هنا أحد ما يدري متى تنتهي دراسته، الدراسة محددة هم يعلمون هذا. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، هل معنى ذلك أن تاركها يعد كافرا؟
لا، هذا وعيد، هذا من باب الوعيد، ولا يعد كافرا، لكن هذا من باب الوعيد أن الله يعاقبه بأن يغير عليه قلبه والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
قد يكفر إذا طبع الله على قلبه، قد يكفر فيما بعد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
خطر عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا بعض الجهال يستعين بالجن فيقول خذوه أو انفروا به، ويقولها لمن كره من الناس، فإذا أنكرنا عليه وقلنا هذا شرك في العبادة قال إنما الأعمال بالنيات وأنا لم أنوي الشرك، فهل تشترط النية؟
لا يجوز له هذا، وهذا صدرت فيه فتاوى بالمنع، لأنه نداء غائب وأمر غائب، وقد مر بكم في قراءة التوسل والوسيلة أنه لا يجوز الاستعانة بالغائب من الجن أو من الشياطين، أو لا يجوز هذا، أو من الآدميين، لا يجوز نداء الغائبين والاستعانة بهم، وقالوا أنا ما نويت، هذا كذب منه، يعني هو مجنون يقول كلاما ما ينويه، ما أحد يتكلم كلاما هذيان إلا إنسان هو مجنون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة في هذه الحال؟
نعم، وجوبها يسقط عن من حضر، أما الإمام فلا تسقط عنه، لكن تسقط عن من حضر، يسقط الوجوب لا الإجزاء، فلو حضر وصلاها أجزأته عن الظهر، لكن يسقط عنه عن المأمومين، يسقط عنهم الوجوب. نعم.
يقول وهل لإمام مسجد الفروض أن يقيم صلاة الظهر بجماعته مع أن الجامع قريب؟
لا، هذا غلط كبير، هذا فعل بعض الجهال حتى أنه مذنوا الظهر، يوم الجمعة، هذا من الغلط الكبير، فلا يصلي بهم جماعة، يصلي كل واحد منفرد ولا يصلون ولا يأذن لها ظهر. نعم.
أنت.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في
الصنف الثاني من أهل الأعذار المسافر، فقد أباح الله له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وذلك في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن السنة أحاديث كثيرة قولية وفعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره من خروجه إلى رجوعه. وأما قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فليس من شرط جواز القصر الخوف، فهذا القيد لا مفهوم له، بدليل أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. فكان صلى الله عليه وسلم يقصر في حالة السفر مع الأمن، وهذه رخصة باقية إلى أن تقوم الساعة في هذه الأمة جيلا بعد جيل، وهذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة، لأن السفر في الغالب مظنة المشقة، السفر كما في الحديث قطعة من العذاب، فهو مظنة المشقة، حتى ولو كان على لو كان على وسيلة مريحة فإن فيه مشقة، ولو كان في طائرة أو سيارة أو باخرة فيه مشقة، ما دام أنه سفر ففيه مشقة، قد تشتد هذه المشقة وقد تخف، لكنه مظنة المشقة، فلذلك خفف الله عن هذه الأمة فشرع لها القصر في السفر. والمراد قصر الصلاة الرباعية. وفي الحديث أن أول ما فرضت، كما في حديث عائشة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. إلا المغرب فإنها وتر النهار ولا تقصر لا في حضر ولا في سفر، والفجر من أصلها باقي على ركعتين. فهذه رخصة من الله عز وجل لعباده، والقصر أفضل من الإتمام، لو أتم الصلاة في السفر صحت صلاته، ولكن القصر أفضل لأنه رخصة. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في كل أسفاره، ولم يرد عنه أنه أتمها في سفر، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام، وهو يحب التخفيف عن أمته، فلو أتم لأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم لأجل إزالة الحرج عن الأمة. نعم.
ويسن قصر الرباعية،
يسن، شوف، يسن قصر الرباعية يعني ما هو مباح فقط، وإنما هو مسنون، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه هي السنة. والسنة بمعنى المستحب هنا، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالقصر أفضل من الإتمام في السفر. نعم.
ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح،
في سفر طويل يبلغ مرحلة، يبلغ مرحلتين، يبلغ المرحلتين، كل مرحلة مسيرة يوم للراحلة بمقدار 40 كيلو، فالمرحلة تقدر 40 كيلو من الفجر إلى الظهر، من الفجر إلى الظهر، هذه مرحلة للإبل والمواشي والأقدام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. اشترط المحرم لسفر اليومين، فدل على أن ما دون اليومين لا يسمى سفرا ولا يحتاج إلى محرم، فهذا هو الأصل في اشتراط المرحلتين في السفر، يعني يومين قاصدين من الفجر إلى الظهر مشيا على الأقدام، يكون المجموع 80 كيلو تقريبا. أما السفر القصير فهذا لا يقصر فيه، لأنه لا يسمى سفرا، يعني السير القريب، تنقل من مكان إلى مكان قريب دون 80 كيلو، هذا لا يسمى سفرا. ولقول ابن عباس رضي الله عنه: تقصر الصلاة من مكة إلى عسفان وإلى الطائف. ومعلوم أن بين عسفان وبين مكة مقدار 80 كيلو على طريق المدينة، وبين مكة والطائف أيضا كذلك. نعم.
في سفر طويل مباح،
هذا الطويل طويل ما يبلغ 80 كيلو، أما السفر القصير فلا يشرع فيه القصر. مباح يعني ليس سفر معصية، ليس سفر معصية كالذي يسافر للقبور والمشاهد، هذا سفر معصية وسيلة إلى الشرك. فلا، والذي يسافر إلى البلاد الأخرى لأجل مزاولة المنكرات والفواحش، شرب المسكرات وغير ذلك من مما يطلبه الفساق، هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية، والعاصي لا يخفف عنه، إنما يخفف عن المسافر سفرا لا معصية فيه. نعم.
ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة.
نعم، إذا قضى صلاة السفر في الحضر تبين لهم صلاته في السفر غير صحيحة، أو أنه نسيها أو نام عنها وأراد أن يقضيها بعد خروج وقتها في الحضر بعد ما انتهى سفره، فإنه يقضيها تماما أربع، لأنه زال السبب، سبب القصر. وكذلك العكس، لو وجبت عليه الصلاة قبل أن يسافر، ثم سافر قبل أن يصلي يتم الصلاة، ولو كان شرع في السفر لأنها وجبت عليه تامة فيصليها تامة، أو أنه تذكر إن عليه صلاة في الحضر تركها نسيانا أو نوما، أو تذكر أنه صلاها على غير وضوء أو أشبه ذلك وأراد أن يقضيها، فإنه يقضيها تماما لأنها وجبت عليه تامة فيقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم.
ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو اتم بمقيم أتم.
نعم، الصورة يعني صور الإتمام في السفر منها الصورة التي مضت، إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها، هذه صورة. الصورة الثانية، نعم،
ومن نوى إقامة مطلقة،
أو الصورة الثانية إذا نوى إقامة في بلد أو في بر أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة، لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر وصار مقيما فيتم الصلاة. الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، وهذا قطع السفر ونوى إقامة تزيد على أربعة أيام فيأخذ أحكام المقيمين، فيلزمه الصوم في رمضان ويلزمه الإتمام في الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الأصل في المقيم أنه يتم، وهذا صار مقيما، فما بالك بالذي يقيم في البلد للدراسة أو لعمل في البلد، يقيم سنين هل يقصر ويفطر؟ لا، هذا يلزمها الإتمام ويلزمه الصيام، لأنه ليس مسافرا أصبح مقيما انقطع السفر في حقه، يلزمه الإتمام. نعم.
ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو يتم بمقيم أتم،
أو هذه الصورة الثالثة، يتم بمقيم المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة، صلى خلف من يتم الصلاة لزمه الإتمام، لأن حكمه حكم الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ومن الإتمام به إتمام الصلاة تبعا له، فلا يقصر خلف إمام يتم. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة، لماذا يتم المسافر خلف المقيم، قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أتم الصحابة خلفه الصلاة، لأنهم تبع للإمام، فالذين يغلطون الآن ويقصرون الصلاة خلف من يتمون الصلاة هذا غلط، ولا تصح صلاتهم
صلاتهم غير صحيحة. نعم.
وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا.
إذا نوى إقامة لا يدري متى تنتهي. ما هو نوى إقامة لغرض ولا يدري متى ينتهي هذا الغرض، قد يكون انتهاؤه قريبا أو طويلا، هذا يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة مطلقة، وإنما نوى إقامة بقدر ما ينتهي غرضه، فهذا يقصر ولو طالت المدة لأنه لم ينوي مدة معينة وإنما نوى قضاء حاجته ولا يدري تنتهي بزمن قصير أو طويل، فهذا يتم الصلاة. هذه الصورة رابعة الظاهر. نعم.
وإن حبس ظلما أو لم
ينوي، أو حبس ظلما، حبس ظلما حبسه سلطان بغير حق فإنه يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة وإنما أجبر على الإقامة، هذا يقصر الصلاة. أما لو حبس بحق، حبسه السلطان بحق لأنه مخطي أو مجرم، فهذا يتم الصلاة، هذا يتم الصلاة لأن حبسه بحق. نعم. وحبسه طويل، يعرف أن الحبس أنه طويل يأخذ أشهر أو سنة. نعم.
وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا،
يعني ولو طالت المدة. وقد كان ابن عمر يقصر الصلاة في أذربيجان سنة كاملة لأن الثلج حبسه عن السفر، والثلج لا يدرى متى ينتهي. نعم.
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما.
انتهينا من مسألة القصر. الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها، صلاة منفردة، فالجمع يباح وليس سنة كما يظن بعض الإخوان، يقولون نجمع نحيي السنة. لا، الجمع ما هو بسنة، الجمع مباح، والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما السنة فهي ما يثاب فاعلها، هذا ليس فيه ثواب، مباح. فالجمع مباح وليس سنة. والجمع يكون لأحد ثلاثة أغراض، إما لسفر تقصر فيه الصلاة، وإما لمرض يحتاج إليه، وإما لمطر كما يأتي، ثلاث حاجات. هذه الأحوال الثلاث يجوز الجمع فيها إزالة للحرج عن المسلم. فإذا كان المسافر قد جد به السير فإنه يجمع ولا يتوقف يقول علشان أصلي، يقطع السير علشان يصلي، لا يستمر. والجمع يكون جمع تقديم، يجمع الثانية مع الأولى في وقت الأولى، كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، هذا جمع تقديم. وجمع التأخير أن يؤخر الأولى فيصليها مع الثانية، كالظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، هذا جمع تأخير. يفعل الأرفق به، إن كان الأرفق به جمع التقديم جمع، وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل الزوال، إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر، صلاها مع العصر تأخيرا إذا نزل. وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل، فإذا دخل عليه الوقت قبل أن يسير، دخل عليه الوقت وهو نازل في السفر وقت الأولى، دخل عليه وقت الأولى وهو نازل قبل أن يسير، فإنه يجمع جمع تقديم. وإذا دخل عليه الوقت في أثناء السير وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى إلى الثانية ويجمعها جمع تأخير، لأن هذا أرفق به. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر مع الظهر جمع تقديم، مع أنه نازل بعرفة، قالوا هذا لأجل أن يتفرغ للدعاء، لأجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء لعرفة. نعم، ففي عرفة يقدم، وفي مزدلفة يؤخر المغرب يصليها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة. نعم،
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما.
الظهرين يعني الظهر والعصر، سمي للظهرين تغليب من باب التغليب، مثل القمرين الشمس والقمر من باب التغليب. العشاءين وهي المغرب والعشاء من باب التغليب، مثل العمران لأبي بكر وعمر من باب التغليب. نعم،
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما ولمريض ونحوه.
هذا الثاني من يباح لهم الجمع، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، يعني يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لمرضه، يباح له الجمع إذا احتاج إليه، ويفعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، لأن الاستحاضة نوع من المرض، ولأجل أن تتوضأ له موضوعا واحدا فأمر المستحاضة أن تجمع، ويقاس عليها بقية أهل الأمراض إذا احتاجوا للجمع. نعم،
ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة،
يلحقه بترك الجمع مشقة، أما إذا كان لا يلحقه مشقة فلا يجمع. نعم،
وبين العشاءين فقط.
هذه الحالة الثالثة، الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، إذا حصل مطر يبل الثياب، المطر ينزل إلى طلعوا الناس من البيت للمسجد تنبل ثيابهم ويحصل لهم ضرر، يجمعون لأجل يخرجون مرة واحدة، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، يكون الخروج مرة واحدة لأن هذا أخف عليه. أو كانت الأرض بينهم وبين المسجد وحل وطين بعد السيل توقف، المطر توقف، لكن بقيت الأرض فيها دحض وفيها مستنقعات وفيها طين يتأذون به، يجمعون إلى المغرب والعشاء، إن شاءوا جمع تقديم وإن شاءوا جمع تأخير. نعم،
وبين العشاءين فقط
لمطر، يعني لا بين الظهر والعصر، يعني الظهر والعصر لا يجمع على المذهب،
لأن الناس في النهار يخرجون لأعمالهم ولا يبقون في بيوتهم، خلاف المغرب والعشاء الناس يبقون في بيوتهم ويحتاجون إلى الكن والدفء، خلاف الظهر والعصر، ولأن هذا لم يرد يعني مثل ما ورد الجمع بين المغرب والعشاء، تكاثرت الأدلة في الجمع بين المغرب والعشاء، لكن لم يرد أنه جمع بين الظهر والعصر، ولأن الناس يخرجون إلى أعمالهم وإلى وظائفهم وإلى، فلا يبقون في بيوتهم حتى يرفع عنهم الحرج والخروج مرة ثانية. نعم.
وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه.
يبل الثوب، لاحظ المطر يبل الثوب يعني مطر غزير، أما الرذاذ والمطر اليسير الذي لا يبل الثوب هذا ليس عذرا. وبعض أئمة المساجد بمجرد ما يرى الخيال في السماء يجمع ويقول بعمل السنة، ما أول شيء الجمع ما هو بسنة يا أخي، الجمع مباح وليس سنة، ويفعل عند الحاجة ولا حاجة، ما جاء مطر حتى، بعضهم يجمع لو ما جاء مطر، بمجرد ما يشوف الخيال في السماء يجمع، هذا غلط. أو يكون فيه رذاذ يسير ما هذا ما يسبب الجمع، يعني ما فيه مشقة، فيجب التنبه لهذا. أو يكون المطر متوقف والأرض ليس فيها دحر ولا طين، الأرض الآن مبلطة ومسافلة وليس فيها مستنقعات وليس فيها طين والمطر متوقف، فيجمع مع أنه ما لا داعي للجمع، يجب التنبه لهذا، لأن الأصل أن صلاة كل صلاة تصلى في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا لعذر، وهذا ما في عذر، فلا تصح صلاة المجموعة مع الأولى أو مع الأخيرة من غير عذر، هذا تلاعب بالوقت. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها، يجب التنبه لمثل هذه الأمور، لأن بعضهم عنده جهل في هذه، يسمع بالجمع ولا يدري كيف يطبق الجمع ولا يدري متى يجمع، هي يجمع مجرد ما يشوف شيء من السحاب أو قليل من المطر أو نازل من المطر ومنتهي والأرض ليس فيها ماء ولا فيها مستنقع يجمع، هذا خطر عظيم. نعم.
لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة.
توجد معه مشقة، ما يوجد معه مشقة فلا يبيح الجمع. نعم.
ولوحل،
هذه الحالة الثانية، الوحل يعني المطر متوقف لكن جاء بعده وحل في الأرض صار الدحر الطين. نعم.
وريح شديدة باردة،
هذا العذر الثالث للجمع في الحضر، أن يكون هناك ريح باردة شديدة، لأن الأذى فيها أشد من الأذى بالمطر، الريح الباردة الشديدة تشق على الناس، إذا حصلت يجمعون يخرجون مرة واحدة. نعم.
وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة،
لا باردة فقط بل شديدة معها قوة، أما الريح مجرد الهواء ولو كانت فيها برد ما يبيح الجمع، لكن إذا اجتمع فيها البرد والشدة أباحت الجمع. نعم.
لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة.
نعم.
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير،
الأفضل في حالة من يباح له الجمع أن يفعل الأرفق به وبغيره من جمع التقديم أو التأخير. نعم.
وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة،
أما من يصلي في بيته فيه مطر ما يجمع، ما له حاجة الجمع، ما له حاجة الجمع إلا إذا كان مريض، كان مريض يجمع، أما مجرد المطر وهو ما يطلع من بيته لماذا يجمع؟ نعم.
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما.
جمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين، بحيث إذا صلى الأولى يصلي الثانية، لأن هذا معنى الجمع. فإذا فصل بينهما براتبة صلى المغرب ثم قام صلى الراتبة التي بعد المغرب ثم أراد أن يجمع، نقول لا، الجمع الآن ما يصح، فات الجمع. يشترط الموالاة بين الصلاتين، ولا يفصل بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة أو وضوء خفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مزدلفة صلى بهم المغرب، ثم حطوا رحالهم بعد المغرب، ثم صلى بهم العشاء. فإذا كان الفاصل بينهما يسيرا فلا بأس، أما أنه يفصل بينهما بفاصل طويل أو يصلي بينهما راتبة، فحينئذ لا يصح الجمع، لأنه لا يصدق عليه أنه جمع. بعض الإخوان يصلي المغرب، فإذا طلعوا الناس أو طلع بعضهم وخذ شوي قال ها ليتنا جامعين، ثم قاموا جمع. هذا يذكر كثيرا أنه يقع منهم، فات الجمع يا أخي. الجمع يشترط فيه الموالاة ولا يكون فيه فاصل. بعضهم صلى راتبة، بعضهم طلع من المسجد، فهذا ما يصلح الجمع في هذه الحالة لأنه فات. نعم. فهذه أمور يجب التنبه، يجب على أئمة المساجد تنبهون لها، لا يضيعون صلاة الناس. المشكلة أنهم يتحملون صلاة من خلفهم، فالأمر خطير جدا. نعم.
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
براتبة أو بتفريق طويل بينهما إلا الوضوء الخفيف فقط يباح. نعم.
وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة،
إقامة الصلاة يعني. نعم.
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صح؟
انتهى من المسافر الذي يباح له الجمع والقصر، يباح له الجمع والقصر، انتقل إلى الصنف الأخير، لأن أصحاب الأعلار هم المسافر والمريض والخائف، انتقل إلى الأخير وهو الخائف، صلاة الخوف. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. وقال في سورة البقرة: فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالخوف على قسمين: خوف غير شديد وخوف شديد، ولكل منهما صفة خاصة به في الصلاة. وصلاة الخوف في الخوف الغير الشديد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصفات كثيرة، صحت عنه صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة، 6 أو 7 صفات. قال الإمام أحمد رحمه الله: كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. وهذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال، هذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال في الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كذا،
وتارة يفعل كذا بحسب الأحوال، وهذا من التوسعة على المسلمين. نعم.
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
بأي صفة صحت، يعني نظرا للأحاديث الواردة فيها، فإذا كان الحديث صحيحا فيعمل به، أما إذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يعمل به. نعم.
بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصحت من ستة أوجه،
من ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة، وهي كما ذكروا محمولة على تعدد الأحوال، على تعدد الأحوال في الخوف. نعم.
وسن فيها حمل سلاح غير مثقل،
في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، لأنه يعني ربما يطرأ من العدو قارئ أثناء الصلاة فيحمل معه السلاح ولا يتعارض هذا مع الصلاة، يحمل معه السلاح الخفيف كالسيف والرمح والذخيرة الخفيفة اليدوية للطواري لو طرى شيء. نعم.
فصل. تلزم الجمعة
وصلاة الخوف، المصنف طواها ما بينا، صلاة الخوف كما ذكرنا على قسمين، خوف غير شديد، وهذا فيه الصفات الستة والسبع، وهي على حالتين، الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، يكون العدو بينهم وبين القبلة، ففي هذه الحالة يصف الإمام ويصفون خلفه جميعا على صفين، يجعلهم صفين، صف يليه صف خلفهم، فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا، ويقومون القيام الأول جميعا ويقرؤون الفاتحة أو يقرأ الإمام وهم يستمعون في الجهرية، فإذا جاء ويركعون معه جميعا وهم يناظرون العدو في أثناء الصلاة، ينظرون العدو في حال قيامهم في الصلاة وفي حال ركوعهم ينظرون إلى العدو لئلا يهجم عليهم، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف المؤخر ينظر إلى العدو، فإذا قام الإمام للصلاة للركعة الثانية سجد الصف المؤخر، تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وسجدوا وقاموا مع الإمام في الثانية مثل الأولى حالة القيام والركوع ينظرون إلى العدو، فإذا سجد سجد معه الصف الذي كانوا في الركعة الأولى كانوا قائمين، ثم إذا سلم سلم بهم جميعا، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهذا كما في الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا ما يسمى بالوجه الأول، الوجه الأول إذا كان العدو في جهة القبلة، الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإن الإمام يصلي بطائفة، يصلي بطائفة ركعة والطائفة الأخرى تواجه العدو تنظر إليه تحرس، ثم إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وثبت الإمام قائما، ثم أتموا هؤلاء لأنفسهم وسلموا وذهبوا في موضع الحراسة، ثم جاءت الطائفة الثانية
فدخلت مع الإمام وصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير قاموا وأتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم الإمام، سلم بالطائفة الثانية، فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها، الطائفة الثانية أدركت معه ركعة وسلموا معه. يكون هذا من العدل بين الطائفتين، يكون هذا من العدل بين الطائفتين. هذه الصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وهناك صفات أخرى مذكورة في كتب الفقه والأحاديث تراجع، لأنها تحتاج إلى وقت طويل، تبلغ 6 صفات أو 7 صفات. نعم. هذا إذا كان الخوف ليس شديدا. أما إذا كان الخوف شديدا فإنهم يصلون على حسب حالهم ركبانا أو مشاة، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا، يعني ماشين أو ركبانا هاربين عن العدو متجهين إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فيصلي وهو يعدو على قدميه، ويصلي وهو راكب على مركوبه إلى غير القبلة أو إلى القبلة، يسقط عنهم الاستقبال في هذه الحالة للضرورة. فدل هذا على أن الصلاة لا تترك بحال، لكانت لا تترك في شدة الخوف فكيف تترك في حالة الأمن والاستقرار؟ الصلاة لا تسقط بحال، لا عن المريض ولا عن المسافر ولا عن الخائف، ولكنه يصلي بحسب حاله، دل على أنها لا تسقط أبدا. نعم.
فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف.
الجمعة انتهى من الصلوات 5، انتقل إلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة عظيمة يجتمع لها أهل البلد في مسجد واحد، ويتقدمها خطبة، فهي صلاة عظيمة. قد جاء في الحديث الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في الحديث أن من بكر صلاة الجمعة ودنا من الإمام وأنصت ولم يتكلم وقت الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الجمعة إلى الجمعة 7 أيام وزيادة 3 أيام، فيكون يغفر له 10 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متهاونا طبع الله على قلبه. قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الجمعة أمرها عظيم، ومع الأسف لا يهتم بها كثير من الناس إلا في حالة كسل وفتور، ولا يأتون إلا متأخرين، تفوتهم الخطبة أو يفوتهم أول الصلاة أو تفوتهم الصلاة كلها ولا يبالون. فالجمعة صلاة عظيمة يبكر لها. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء بعد الساعة الخامسة فإنه لا يحصل على الفضيلة ولا يكون له قربان ولو أدرك بعض الصلاة، يفوتها الفضل وتسقط عنه الفريضة، لكن يفوته الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، دل على الحث على التبكير لصلاة الجمعة والتهيؤ لها. ولا يتأخر الإنسان ويتباطأ. نعم.
تلزم الجمعة كل مسلم مكلف،
تلزم الجمعة كل مسلم، شروط الوجوب كل مسلم، هذا كل العبادات ما تصح إلا من المسلم. الكافر لو صلى الجمعة والصلوات الخمس لا يقبل منه حتى يسلم. نعم.
كل مسلم مكلف،
مكلف يخرج صغير لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا كان ابن 7 سنين يؤمر بها ويحضرها وهي له نافلة. وكذلك المجنون، المجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف، لا تجب عليه الجمعة لأنه ليس له عقل ولا يدري. نعم.
ذكر،
ذكر يخرج المرأة ليس عليها جمعة، المرأة ليس عليها جمعة، تصلي ظهرا في بيتها، لكن لو حضرت وصلت الجمعة مع المسلمين صحت لها، صحت لها وأجزأتها عن الظهر، فلا مانع أنها تحضر تستمع الخطبة، صلي مع المسلمين صلاة الجمعة وتجزيها عن الظهر مع الاحتشام ومع اعتزال الرجال، تكون في موضع خاص بها. نعم.
حر،
حر يخرج العبد المملوك، لا تجب عليه الجمعة تخفيفا عليه، لأنه تحت خدمة سيده ومنفعته لسيده، فلو وجبت عليه لشق ذلك عليه وعلى سيده، على سيده يفوت عليه عمل، وعلى العبد لأنه مربوط بأمر سيده، والله خفف عنه. لكن إذا حضر، إذا حضر فهو حضور مثل حضور المرأة، يجزيه عن الظهر وله أجر. نعم.
مستوطن ببناء،
والمسافر أيضا، المرأة والعبد والمسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، سفر القصر لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضرها مع أهل البلد صلاها أجزأته عن الظهر وحصل على أجر الجمعة. نعم.
مستوطن ببناء،
هذا الشرط، الجمعة لا تقام إلا من المستوطنين في بناء، أما المجتمعين في بر أو في نزهة أو في سفر في الطريق ولو كانوا كثيرين ما يصلون جمعة لأنهم غير مستقرين. من شروط وجوب الجمعة الاستقرار، الاستقرار في بناء ما جرت العادة بجعل البيوت منه، بالطين بالحجارة بالإسمنت بالأخشاب، فالمهم أن يكونوا مستوطنين ببناء جرت به العادة. أما المسافرون، أما الذين في البر متنزهون أو الذين في البر لا تصح منهم الجمعة، أو صلوها ما تصح منهم لعدم الاستقرار. نعم. فهذا شرط الصحة. نعم.
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح،
الذي تجب عليه الجمعة هي فرضه في هذا اليوم، هي فرضه في هذا اليوم، فلو صلى الظهر يبيه بديل عن الجمعة لم تصح، لأن الجمعة ما فاتت، إنما تصح يصح الظهر بدلا عن الجمعة لو فاتت الجمعة، وهذا ما فاتت، ما بعد صلى والناس الجمعة، قيل له صل، قال والله أنا صليت الظهر ولا نبراح إلا المسجد، هذا يلزم بالحضور لأنه ما تصح منه الظهر. نعم.
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده.
أي نعم، إذا فاتت الجمعة عليه صليها ظهرا، لأن الظهر يكون في هذا اليوم يكون بديلا عن الجمعة. نعم، لأن الأصل الجمعة هي فرض الوقت. نعم.
وإلا صحت والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره.
هذه مسألة، إذا صار يوم الجمعة، إذا صار يوم الجمعة فينبغي للمسلم أن لا يسافر لأجل أن يحضر الجمعة، فإن سافر أول النهار فهذا مكروه، يكره له ذلك، إلا أن يجد جمعة في طريقه فيصليها مع الناس في طريقه فلا بأس. أما إذا دخل وقت الظهر، إذا دخل وقت الظهر فلا، بعد إزالة الشمس، فلا يجوز له أن يسافر، يحرم عليه حتى يصلي الجمعة، لأنها تجب بدخول الوقت، وجبت عليه بدخول الوقت، فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة. نعم. فالسفر قبل الزوال مكروه إلا لمن يجد مسجدا في طريقه، والسفر بعد الزوال حرام حتى يصلي الجمعة. نعم.
وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه، أو يخف فوت رفقته،
أو يخاف فوت رفقته، يعني زالت الشمس وجبت عليه الجمعة، لكن لو زالت يصلي راح وسافروا خلوه، سافروا رفقاؤه خلوا السيارة له، فهذا يعذر، هذا يعذر في ترك الجمعة، يسافر يصليها ظهر نظرا لعذره، مثل المريض ومثل. نعم.
وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة.
نعم.
وشرط لصحتها الوقت، وهو
لا تصح الجمعة إلا في وقتها، لو صلاها قبل وقتها لم تصح، ووقتها عند الجمهور يبدأ بالزوال مثل الظهر عند الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد أن وقتها يبدأ بالزوال، فلو صليت قبله لم تصح، والمذهب المشهور عن أحمد أنها تصح من دخول وقت صلاة العيد، يبدأ الوقت الجائز للجمعة من دخول وقت العيد عند ارتفاع الشمس، هذا جائز. وأما الوجوب فبالزوال، فعند الإمام أحمد المشهور عنه وما هو في كتب المذهب المختصرة أن لها وقتين، وقت جواز وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، ووقت وجوب وهو ما بين وهو ما بعد الزوال، ولكن الجمهور أنها ليس لها إلا وقت واحد وهو الزوال، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الصحيح، الصحيح هو هذا، أنها لا تجوز إلا إذا زالت الشمس مثل الظهر. نعم.
وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر،
هذا المذهب. نعم. لكن القول الثاني وقول الجمهور ورواية عن أحمد أنه وقتها مثل وقت الظهر، يبدأ بالزوال. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم.
فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة،
إذا أدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، يعني كبروا للإحرام قبل دخول وقت العصر، صحت جمعة. أما إذا دخل وقت العصر قبل تكبيرتهم للإحرام فإنها فاتت، صلونها جمعة ظهرا. نعم.
وحضور 40 بالإمام،
من شروط صحتها أيضا حضور 40، حضور 40 بالإمام، هذا المذهب أنه لا بد من حضور 40، لما في الأثر مضت السنة أن في كل 40 جمعة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط حضور الأربعين، وعليه الفتوى أنها تصح بثلاثة فأكثر، تصح الجمعة بثلاثة فأكثر. نعم.
وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها،
من أهل وجوبها يشترط أن يكون من أهل وجوبها وهو المسلم البالغ الحر الذكر اللي سبق. نعم.
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا.
هذا على القول بأنه لا بد من أربعين، لكن الصحيح أنه لا يشترط حضور أربعين لأنه لا دليل على التحديد، لم يصح دليل على التحديد بأربعين. نعم.
ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.
لماذا تدرك الجمعة؟ تدرك بإدراك ركعة، في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت جمعته. أما لو جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه فاتته الجمعة فيدخل معهم بنية الظهر، فإذا سلموا قام وأتى بأربع ركعات صلاة الظهر. نعم.
وتقديم خطبتين،
يشترط لصحة الجمعة تقديم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هكذا وردت السنة عنه صلى الله عليه وسلم، فهما شرط لصحة الجمعة، فلو صلوا من غير خطبة ما صحت، لو صلوا الجمعة ركعتين من غير خطبة ما صحت لفوات الشرط، ولو صلوا بخطبة واحدة ما صحت لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن بعض المستعجلين أو المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة، هذا خطر عظيم، لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. ولماذا يقتصر على خطبة واحدة؟ من قال له هذا؟ إلا الجهل والتعالم. الواجب أن يتنبه لهذا ولا يتلاعب بالصلاة، لا يتلاعبون بصلاة المسلمين حسب آرائهم وحسب علمهم ويشذون عن ما عليه العلماء، هذا خطر عظيم، هذه صلاة وعبادة ما يجوز التلاعب بها. نعم.
وتقديم خطبتين من نعم. شرطهما الوقت.
نقف عند الخطبتين لأن لهما مواصفات ينبغي الإطالة فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر إذا كان في المدينة ويسمع النداء؟
نعم نعم، المسافر إذا كان بجوار مسجد ويسمع النداء يجب عليه الحضور ويصلي مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا يسمع النداء. وقال صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاءه يستأذنه أن يصلي في بيته، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. الذي المسافر إذا نزل في بلد بجواره مسجد ويسمع النداء يجب عليه أن يحضر ويصلي مع الجماعة، ولا يقول أنا مسافر أصلي منزلي وأبصر الصلاة، هذا ما يجوز له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجمع في سفر النزهة يعد مباحا علما أن مكان الإقامة ليس واحدا فيكثر التنقل والماء أيضا لا يتوفر كثيرا؟
لا بس، إذا صار السفر مباح يبلغ 80 كيلو ولو كان للنزهة لأنه سفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، ولم يقل سافرتم لكذا أو كذا بل أطلق السفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين الحديث، هل يدل على أن الصلاة فرضت مرتين، مرة في السماء ومرة قبلها؟
أول ما فرضت للمعراج، ليلة المعراج صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر إلى المدينة وتمت صلاة الحضر صارت أربعا. نعم، إلا المغرب فإنها بقيت على ما هي عليه، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، بقيت ركعتين لأنها تطول فيها القراءة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة هل تكون دليلا على القول بوجوب القصر؟
لا، لا يدل على القول بوجوب القصر، هذا عند الظاهرية، الظاهرية يوجبون القصر، لكن الجمهور لا، يقولون أن القصر أفضل والإتمام جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت مع إمام وجمع الصلاة وليس هناك مطر كثير أو وحل، فهل لي أن أخرج من المسجد أم أصلي معه؟
إذا كان الجمع غير صحيح فلا تصلي معه، أخرج. يعني يجوز تصلي صلاة غير صحيحة، بل يجب عليك تنبههم، يجب عليك أن تنبههم، أن تقول هذا غير جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط نية السفر لقصر الصلاة؟ فلو خرج جماعة لرحلة برية مسافة قصر وهم لم ينووا السفر، فهل لهم أن يقصروا؟
إذا كانوا قاصدين المسافة فلا سفر، لو ما نووا السفر، إذا قصدوا مسافة تبلغ 80 هذا سفر، أما إذا خرجوا ما يدرون ما ينزلون فيه، يبي يمشون يمكن ينزلون قريب بعيد، ما قصدوا مسافة معينة، فهذا لا يعد سفرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد السفر عن طريق مطار الملك خالد فهل يعد مسافرا هناك فيقصر ويجمع؟
هذا ينبني على المطار، هل هو داخل البلد ولا خارج البلد، فإن كان خارج البلد إنه يقصر، أما إذا كان المطار داخل البلد فلا يقصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث لأحد،
هذا في كل المطارات، ما كان داخل البلد لا يقصر فيه، وما كان خارج البلد يقصر فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث عن أحد الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بدون عذر من أجل ألا يحرج أمته، ما المقصود بهذا الحديث؟
نعم، هذا حديث ابن عباس معروف مشهور، ولكنه من الأحاديث المشكلة، من الأحاديث المتشابهة المشكلة، فلا عمل عليه، يعمل بالأحاديث الواضحة، يعمل بالأحاديث الواضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع لمرض، أو إنما شرع الجمع، إنما شرع الجمع لمرض أو لسفر أو لمطر، هذا هو المعروف وهذا الذي تستقر عليه الأدلة. أما الحديث الشاذ أو الحديث المشكل هذا يتوقف عن العمل فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه قاعدة صحيحة وهي العبرة بمكان إقامة الصلاة وليس بوقت دخول الصلاة؟
ما هي صحيحة، لا، العبرة بوقت دخول الصلاة، هل دخل عليك وأنت في البلد أو أنت خارج البلد، العبرة بوقت دخول الصلاة، فإن دخل عليك وأنت في البلد وجب عليك الإتمام، وإن دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فإنك تقصر الصلاة. نعم، هذه القاعدة. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يصلي بعض المأمومين مع بعض الأئمة في حال المطر الذي يبيح الجمع، لكن هذا الإمام لا يجمع الصلاة، فيذهب بعض المأمومين لكي يصلي العشاء في مسجد آخر قريب وهو يجمع، فما حكم عمله؟
لا لا فرق بين الصلاتين، راح من مسجد للمسجد صلى صلاة في مسجد وراح صلى الصلاة الثانية في مسجد آخر، هذا ما هو بجمع، هذا ما يصلح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مريض في المستشفى مكث فيه فترة، وكان في أثناء هذه الفترة يجمع الصلاة ويقصرها، فما حكم صلاته تلك؟ هل يعيدها أم لا؟
هذا الجهل، حتى بعض أئمة المساجد إذا أجمعوا للمطر يقصرون، تكرر وقوع هذا منه، هذا جهل عظيم ولا يجوز. القصر إنما يجوز في السفر، وهذا ما هو مسافر، هذا مقيم لكن جمع للمرض فيباح له الجمع فقط، وأما القصر فلا يجوز ولا تصح صلاته، عليه أن يعيد كل الصلوات التي قصرها في المستشفى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة الخوف هل فيها قصر للصلاة؟ وإذا كانوا في مدينتهم هل يقصرون؟
لا، صلاة الخوف إذا اجتمع السفر والخوف يقصرون ويصلون صلاة الخوف، إذا اجتمع السفر والخوف، فالصلاة المذكورة في الآية اللي اجتمع فيها سفر وخوف، أما إذا خافوا في البلد فيصلونها تامة لكن يخففونها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عمال ليس معهم إقامة رسمية، فهم متخلفون في هذا البلد ويخافون إذا حضروا لصلاة الجمعة من الجوازات ودوريات النجدة، سؤالهم هل لهم أن يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة؟
ليس لهم أن يخالفوا النظام، هذا ما هو مرخص لهم ولا يجوز لهم، هذا يجوز لهم، هذا لا يجوز لهم أن يخالفوا النظام، ومخالفتهم للنظام لا تسقط عنهم صلاة الجمعة، فيجمعون بين سيئتين، سيئة مخالفة النظام والتخلف عن صلاة الجمعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسافة السفر هل تحسب من مكان الإقامة أو من آخر حدود البلد؟
من آخر حدود البلد، تبدأ المسافة من آخر حدود البلد لا من البيت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين إذا كان في حالة إرهاق شديد ويحتاج للنوم، وقد يوقظه أهله ويحاولون لكنه لا يدري عن نفسه بسبب الإرهاق، فهل له أن يجمع؟
لا، ليس النوم مبيحا للجمع، لكن السبب الإرهاق، يترك السبب اللي سبب له الإرهاق، يمكن السهر، يسهر على الإنترنت وعلى التلفزيون وعلى، هو اللي سبب الإرهاق، فيترك الأسباب التي سببت له الإرهاق، هو يعمل أسباب غير مباحة ثم يتبعها أيضا التلاعب بالصلاة، لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم.
أما إذا كان الإرهاق بسبب مرض هذا يجمع، إذا كان الإرهاق بسبب مرض هذا يجمع، أما إذا كان الإرهاق بسبب عبث سهر فهذا لا يجوز له الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نام شخص عن صلاة الفجر واستيقظ بعد شروق الشمس وكان متعبا وقد خرج الوقت، فهل يصح له أن يعود للنوم ليستيقظ بعد ساعتين أو ثلاث فيصلي هناك؟
لا يجوز له ينام عن صلاة الفجر أصلا، بعد يبي يزود الطين بلة على ما قاله، الواجب عليه أنه يبادر بالصلاة ولا يؤخرها، لا يؤخرها ولا ينام عن صلاة الفجر، يعمل الأسباب التي توقظه صلاة الفجر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الذي يتساهل ويقول متى ما قمت هذا مضيع للصلاة، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فهو إما أن يكون من المضيعين وإما أن يكون من المحافظين، أيهما أحسن؟ حافظ على صلواته، هي رأس ماله من هذه الدنيا، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ضيعها وش اللي يبي ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ من ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من صلى خلف إمام قد أتم الصلاة، هل يجب عليه أن يتمها حتى ولو كان الإمام مسافرا أيضا؟
أي نعم، إذا أتم الإمام يتم، سواء كان الإمام مسافرا أو غير مسافر، حكمه حكم الإمام. نعم. والإمام لم يفعل محرما ولا باطلا، أتم الصلاة فصلاته صحيحة ولو كان مسافرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق، إذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق ولكن بسبب الزحام لم أستطع الخروج من البلد إلا بعد دخول الوقت، وأيضا لم أسمع النداء في هذا لذلك الوقت، فهل يجب علي الإتمام؟
إيه نعم، ما دمت في البلد وجبت عليك الصلاة وأنت في البلد، ولو كان حبسك أسرع زحمة السيارات، أدام وجبت عليك وأنت داخل البلد إنك تتمها، ولا يضارك يا أخي، يضارك، صلي 4 ركعات زيادة خير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الرحلات الشبابية يؤمر الشباب أحدهم، وعندما يأتي وقت الصلاة يختلفون في مسائل الجمع، ويعتمد كل منهم على قول من أقوال العلماء، فهل يعمل كل واحد بالقول الذي وصله أم برأي أميرهم الذي أمروه؟
يعملون بالقول الراجح، القول الراجح بالدليل، ولا يختلفون لا يختلفون، ويأخذون برأي أعلمهم وأفقههم، إذا كان معهم واحد أفقه منهم يأخذون برأيه، ما بصيرين كلهم سواء، يصير بعضهم أفقه من بعض. نعم. وإلا الحمد لله اليوم الاتصالات سهلة، يتصلون بالجوال على أحد العلماء ويسألون كأنه حاضر معهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تحدد ساعات الجمعة الأولى والثانية والثالثة إلى الخامسة، كيف تحدد ومن أين تحسب؟
ما هي بالمراد بالساعات اللي هي الساعات المعروفة الآن 60 دقيقة، مراد بالساعات والله أعلم أجزاء الوقت، أجزاء الوقت، والبداية قيل تبدأ من الفجر الساعة الأولى من بعد الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس، فالساعات إنما هي بحسب وقت الحضور، فالمتقدم يكون أفضل من المتأخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر.
نعم.
السؤال، هل إذا ارتحل الإنسان بعد أن تزيغ الشمس فقدم العصر مع الظهر هل يتم أم يقصر، علما بأنه ما زال في بيته ولم يرتحل بعد؟
ما أنتم مرتحلين عن هالمسألة، ما دام في البلد في بيتها وخارج بيته فهو مقيم، ما بعد بدأت الرخصة فيتم الصلاة ولا يجمع أيضا، ما بعد بدأ الجمع يصلي الصلاة الأولى ولا يجمع معها لأنه ما صار مسافر إلى الآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك الشخص الإمام في الركعة الأخيرة ولم يدري، هل أتم الإمام أم قصر؟ فهل يتم أم يقصر؟
يتم، يبني على الأحوط، يبني على الأحوط وهو الإتمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل بيت فقراء وتأتي إليهم زكاة أموال فيجمعونها لكي يسددوا عن أبيهم الذي توفاه الله، فما حكم هذا العمل، علما أن بعض أصحاب الزكاة يشترط أن تدفع هذه الزكاة إلى الصغار الذين في البيت؟
الزكاة إذا الفقير إذا أخذ الزكاة يتصرف فيها، صارت ملكا له ما دام أنه فقير وأخذها يتصرف فيها، إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها وإن شاء سدد بها دينها ودين أبيه، تصرف فيها كما يتصرف في ماله. أما الجزئية الأخيرة من السؤال، إذا دفعت للقصار فلا يجوز أن يأخذوها ويسددون به دين والدهم، لأنها مدفوعة للقصار فترصد لهم، ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي ولدان أحدهما عمره 16 سنة والثاني 13 سنة يفقد والثاني 13 سنة
وراه
13 سنة
لا العكس
13 سنة
هي نعم
يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الإحرام، ويتعمدان أيضا ترك سنة الوتر وسنة الفجر، ويقول لي الكبير منهما إنها ليست واجبة فلا تلزمنا بها، السؤال هل أتركهما صلوها أم لم يصلوها أم ماذا أفعل حفظكم الله؟
الفريضة المهمة الفريضة، لا تفوتهم الفريضة، هذا ألزم شيء وأهم شيء. أما الرواتب فإذا أدوها فهي زيادة خير، وإذا لم يؤدوها فلا تلزمهم، لكن عليك بالصبر عليهم وإيقاظهم مبكرين، أيقظهم مبكرين حتى يتمكنوا من راتبة الفجر ومن إدراك الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن زفلتت الشوارع ووجدت السيارات التي تنقل الناس، فإذا نزل مطر شديد فإنه لا توجد مشقة للذهاب للمسجد، والناس أيضا لو جمعوا لا يجلسون في بيوتهم في هذا العصر بل يذهبون لمحلاتهم وإلى غير ذلك، فهل يباح الجمع والحال هذه؟
نعم، بين المغرب والعشاء يباح الجمع ولو كانوا يأتون للمسجد سيارات، لأنه إذا طلع بيرتب السيارة نزل عليه المطر، إذا نزل منها دي البيت نزل عليه المطر، يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي في أثناء الطريق ينزل عليه المطر، هذا هو السنة أنه يجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة، هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
لا، ليست من جنسها، إنما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد به دليل ولا عمله أحد من أهل العلم، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة لمنع هذا الشيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة فقيرة تريد الخلع من زوجها وقد امرأة فقيرة
نعم
تريد الخلع من زوجها فقد طلب منها مبلغا ماليا قدره 40,000 ريال، السؤال هل تعطى من الزكاة وحالها هذه؟
نعم، هذه غارمة، هذه غارمة لنفسها تعطى، والله جل وعلا يقول والغارمين، نعم هذه غارمة لنفسها فكاك نفسها نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للطلبة المسافرين للدراسة يقومون بالقصر، وحجتهم أنهم لا يعلمون متى ينتهون من دراستهم، فهل هذا الكلام صحيح؟
لا، ما هو صحيح. يدرون متى تنتهي دراستهم، ما هنا أحد ما يدري متى تنتهي دراسة، دراسة محددة هم يعلمون هذا. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، هل معنى ذلك أن تاركها يعد كافرا؟
لا، هذا وعيد، هذا من باب الوعيد، ولا يعد كافرا، لكن هذا من باب الوعيد أن الله يعاقبه بأن يغير عليه قلبه والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
قد يكفر، قد يكفر إذا طبع الله على قلبه، قد يكفر فيما بعد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
خطر عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا بعض الجهال يستعين بالجن فيقول: خذوه أو انفروا به، ويقولها لمن كره من الناس، فإذا أنكرنا عليه وقلنا هذا شرك في العبادة قال: إنما الأعمال بالنيات، وأنا لم أنوي الشرك، فهل تشترط النية؟
لا يجوز له هذا، وهذا صدرت فيه فتاوى بالمنع، لأنه نداء غائب وأمر غائب. وقد مر بكم في قراءة التوسل والوسيلة أنه لا يجوز الاستعانة بالغائب من الجن أو من الشياطين، أو لا يجوز هذا، أو من الآدميين، لا يجوز نداء الغائبين والاستعانة بهم وقالوا أنا ما نويت، هذا كذب منه، يعني هو مجنون يقول كلاما ما ينويه، ما أحد يتكلم كلاما هذيان إلا إنسان هو مجنون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة في هذه الحال؟
نعم، وجوبها يسقط عن من حضر، أما الإمام فلا تسقط عنه، لكن تسقط عن من حضر، يسقط الوجوب لا الإجزاء، فلو حضر وصلاها أجزأته عن الظهر، لكن يسقط عنه، عن المأمومين يسقط عنهم الوجوب. نعم.
يقول: وهل لإمام مسجد الفروض أن يقيم صلاة الظهر بجماعته مع أن الجامع قريب؟
لا، هذا غلط كبير، هذا فعل بعض الجهال، حتى أنه مذن والظهر، فأنه مذن والظهر يوم الجمعة، هذا من الغلط الكبير، فلا يصلي بهم جماعة، يصلي كل واحد منفرد ولا يصلون ولا يأذن لها ظهر. نعم.
أنت.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
الله أكبر.